الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنشرع في الحديث حول بعض علوم القرآن. ونتحدث اليوم عن التفسير وعن المفسرين وعن أنواع التفسير وأهميته وعن أشهر المفسرين. والتفسير من العلوم الهامة لأنه يعرفنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أنه لا بد لنا لكي نعمل بالقرآن من أن نفهمه، وفهمه لا يتأتى إلا بتفسيره بعد أن ندبر آياته لنعرف ما فيه من أحكام ومن نصائح ومن إرشادات. فالتفسير هو الذي يبين لنا ذلك ويوضحه. والتفسير في اللغة يراد به الإيضاح والتبيين، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي الاصطلاح علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وقد يطلق التأويل بمعنى التفسير، فالتأويل من الأول وهو الرجوع، فكأن المفسر يرجع إلى ما تحتمله الآية أو الآيات من المعاني، ويبدأ يرتب ويرجح بعض المعاني المحتملة ليستنبط المعنى الذي يراه صحيحا. فلذلك بعض أهل العلم يرى أن التفسير والتأويل يعني بمعنى واحد فهما من المترادفات، والبعض يرى أن التفسير إنما هو للمعاني الظاهرة من القرآن الكريم. معاني الظاهرة يطلق عليها التفسير، أما المعاني التي تحتاج إلى ترجيح وإلى استنباط وإلى إعمال الفكر فيطلق عليها التأويل، وهذا ما يرجحه كثير من أهل العلم. والتفسير يعني يذكر العلماء أنواعا للتفسير، فهناك التفسير بالرواية وهناك التفسير بالدراية. التفسير بالرواية هو التفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذا يقال له التفسير بالمأثور لتوضيح المراد من الآيات، إما تفسير بالقرآن كأن تكون هناك آيات عامة فهذه الآيات العامة تفسر في أماكن أخرى من القرآن الكريم. فقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم. فكلمة إلا ما يتلى عليكم فسرت في موضع آخر في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. هذا تفسير للقرآن بالقرآن، في قول تعالى: والسماء والطارق. ما المراد بالطارق؟ فسرت الآية بعد النجم الثاقب، فهذا تفسير للقرآن بالقرآن، في قول تعالى مثلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ فسرت آيات أخرى في قوله: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومثال ذلك مثلا ما ورد في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هذه الليلة المباركة؟ نجد أنها مفسرة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الليلة من شهر رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا تفسير بالقرآن بالقرآن، آيات مجملة في مكان لنجدها مفسرة في مكان آخر، وهذا طبعا أفضل تفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر بالسنة الصحيحة. يعني تأتي آية من الآيات ويسأل الصحابة عنها فأن يذكرها لهم أو يفسرها لهم ويبين لهم تأويلها، فهذا تفسير للقرآن بالسنة. ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عندما سمع الصحابة هذه الآية يعني خافوا وقالوا أينا لم يظلم نفسه، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه خائفين، فقال لهم: ليس بذلك، يعني ليس الأمر كما تظنون أو كما تتوهمون، وإنما الظلم هو الشرك. وتلا قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالسنة فسرت الآية التي جاءت مجملة وغير مفسرة في هذا المكان، فسرتها السنة. ومن ذلك الرسول قال يعني: من نوقس الحساب عذب، من نوقس الحساب عذب. فالسيدة عائشة قالت: يا رسول الله، أوليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذا يعني يفهم منه أنه سينقلب مسرور مع أنه يحاسب حسابا يسيرا. فبين الله مثلا أن المراد بالحساب اليسير هو العرض، يعني الله تعالى يعرض العمل على العبد، يقول: يا عبدي عملت في يوم كذا، عملت كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب، فيقول: غفرت لك ذلك. هذا الحساب اليسير. لكن من نوقش الحساب عذب، يناقش يقول: لا ما عملتش، أو ينكر أو يدعي أو هات من الشهود وفين كذا. فالذي يناقش الحساب ويناقش هذا الذي يعذب. فالسنة يعني فسرت هذه الآيات في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى ما هي؟ هل هي صلاة العصر ولا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب ولا كذا؟ فهناك أحاديث فسرت هذه الصلاة بأنها صلاة العصر، كما في قوله: في يوم بني قريظة شغلونا عن الصلاة الوسطى. فالرسول فسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر. وآيات كثيرة نجد تفسيرها في السنة. هذا من تفسير القرآن بالسنة، وهو من أنواع التفسير بالمأثور. تفسير بالمأثور يعني المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن عن الله سبحانه وتعالى، أو عن الصحابة. التفسير بالمأثور، ويسمى التفسير بالرواية، لكن بس يشترط أن تكون الرواية صحيحة وأن يكون النقل صحيحا، لأن أقاويل كثيرة يعني وأحاديث كثيرة وضعت ونسبت إلى الرسول أو إلى الصحابة، وجاءت هذه الأحاديث بطرق غير صحيحة، وبعضها مخالف للأحاديث الصحيحة، وبعضها مخالف للعقل وللنقل. ومثل هذا يعني ينبغي أن احنا لا نقبلها، لا نقبل إلا ما ورد بالطريق الصحيح. فمثلا من ذلك مثلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيه زيادة دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها النظر إلى وجه الله مثلا، أو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ فسر الحديث: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فتفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة هذا من أفضل وأعلى أنواع التفسير إذا نقل إلينا بطريق صحيح، يعني إذا كانت السنة نقلت إلينا بطريق صحيح ليس فيه ضعف. الإسلام يعني وظيفته ومهمته أن يبين للناس ما نزل إليهم، كما جاء في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفته أن يبين للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو داود: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثله معه وهو السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي السنة والسنة قد تأتي مفسرة للقرآن الكريم ومبينة لأحكامه المجملة. كذلك من التفسير بالمأثور تفسير الصحابة، أقوال الصحابة. والصحابة كما نعلم يعني كلهم عدول، ومفيش واحد فيهم يتكلم في القرآن بغير علم، وكلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، وكلهم يعرفون يعني اللغة في القرآن معرفة تامة، ومعظمهم يعرفون أسباب التنزيل وعايشوا أسباب التنزيل وعاصروها وحضروها. فعندما يتكلم فيهم يتكلم أحد منهم في القرآن لا يتكلم برأيه، وإنما إما بكلام سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكلام سمعه من أحد الصحابة، فيكون كلامه هذا يعني كلام مقبول وصحيح. فلذلك تفسير الصحابة من التفسير المقبول المعتمد، لأنهم يعني عاينوا وشاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا أسباب التنزيل، وكانوا يعني على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، فهم يعني أكثر الناس فهما لكتاب الله تعالى. زي تفسير الصحابي الذي شاهد الوحي والتنزيل يعني له حكم الحديث المرفوع، لكن التابعي الذي جاء بعد الصحابة يعني شاهد الصحابة ولم يشاهد رسول الله فاختلف في تفسيره، فذهب بعض العلماء إلى أنه يعني من المأثور لأنه تلقاه من الصحابة في الغالب، والبعض يرى أنه من التفسير بالرأي لأن له يعني حكم بقية المفسرين الذين فسروا حسب فهمهم لقواعد اللغة دون الالتزام بالمأثور. طبعا التفسير بالمأثور من أجود أنواع التفسير إذا صح سنده إلى الرسول أو إلى الصحابي، إذا تثبتنا من الرواية فيكون أفضل تفسير هو التفسير بالمأثور. لكن هناك كما قلنا يعني روايات ضعيفة من التفسير في التفسير اللي هو التفسير بالرواية وبالمأثور، أحاديث ضعيفة تطرق إليها الضعف بسبب يعني الإسرائيليات التي نصبت بعض ما استمت أهل الكتاب اللي دخلوا في الإسلام وأخذوا ينقلون مثلا أخبار من أخبار الأنبياء بني إسرائيل وقصصهم وهذه الأمور، طبعا يعني فيها الصحيح وفيها الخطأ، فتجد كثير من كتب التفسير فيها إسرائيليات وفيها أحاديث غير صحيحة. وطبعا بعض أصحاب المذاهب المتطرفة زي الشيعة وغيرهم وضعوا أقوال ونسبوها إلى الصحابة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعني يعضدوا مذهبهم وأراءهم الفاسدة، فتجد في التفسير بالمأثور بعض الروايات الضعيفة التي ينبغي يعني الوقوف عندها. يرى الأستاذ الزرقاني في كتاب مناهج العرفان يقول: وكلمة الإنصاف في هذا الموضوع أن التفسير بالمأثور نوعان، أحدهما ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله وهذا لا يليق بأحد رده ولا يجوز إهماله وإغفاله، أما الثاني فهو ما لم يصح لسبب من الأسباب وهذا يجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به. لذلك لم الكثير من كتب التفسير فيها الضعيف وفيها الباطل وفيها أشياء غير مقبولة لأنها جاءت بطريق غير صحيح. لذلك يعني تحقيق هذه الروايات وبيان الصحيح والضعيف فيها من الأمور الهامة، حتى لا نفسر القرآن إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اشتهر كثير من الصحابة ومن بعدهم بالتفسير بالمأثور، ومن أشهر الذين اشتهروا بالتفسير بالمأثور من الصحابة خلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وغيرهم. طبعا يعني أشهرهم عبد الله بن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين وبالتأويل، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان له الكثير يعني من الأقوال في تفسير القرآن الكريم، وكان أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان على علم كبير بالتفسير بسبب دعوة النبي عليه السلام له أن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين، وكان يلقب بترجمان القرآن، ترجمان القرآن. يقول ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وكان رغم حداثة سنه كان الصحابة يعرفون له فضله. والحديث في البخاري المشهور أن عمر بن الخطاب كان يدخله ويجلسه مع كبار الصحابة، فكأن بعضهم وجد في نفسه يعني غضب، كيف يجلس هذا الغلام الحدث معنا ولنا أولاد مثله أو أكبر منه. فابن عمر يعني في مرة نادى ابن عباس كي يجلس معهم، فابن عباس عرف أنه يريد يعني أن يبين لهم علمه وفهمه، فسألهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فالصحابة الجالسين قالوا: أن الله تعالى يأمر نبيه أن يكثر من التسبيح إذا نصره وإذا أعزه ودخل الناس، يكثر من تسبيح الله وتحميده. وبعضهم سكت ولم يتكلم، فقال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الله ينعاه. فقال: لو إذا جاء نصر الله والفتح وهذا علامة نهاية أجلك، فأكثر من التسبيح والتحميد والتكبير، فسبح بحمد ربك واستغفره. فعمر بن الخطاب قال: لا أعرف منها غير ذلك، أو لا أعلم منها إلا ما تقول، لا أعلم منها إلا ما تقول، يعني أنه أيضا يفهم هذا المعنى من هذه الصورة. فبين يعني أمامهم فضل ابن عباس وعلم ابن عباس. ابن عباس طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، وهو أيضا كان يسعى في طلب العلم، حتى أنه كان يذهب إلى الصحابة يعرف أن فلان هو سمع حديث من أحاديث الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إليه، وقد يصل إليه في وقت الظهيرة، فيستحي أن يدق عليه بابه أو أن يوقظه ويزعجه في هذه الساعة، فيتوسد رداءه وينام على بابه، وقد تأتي الرياح بالأتربة فيعني تملأ وجهه وشعره بالتراب حتى يخرج الرجل لصلاة العصر، فيرى ابن عباس على الباب فيقول له: ابن عم رسول الله، ما الذي جاء بك؟ لو دعوتني لجئت إليه، لو طلبت من شيء كنت أنادي لك أنا. فيقول: بل أنت أحق أن يؤتى إليه، ويسأله عن الحديث الذي سمع أو الذي رواه فيتعلم منه الحديث. فابن عباس يعني كان على علم كبير بتأويل القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له كما ذكرنا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذا كان يقال له بحر، كان بحرا في العلم بكثرة علمه. وكان الصحابة أحيانا يعني يبعثون إذا في مسألة أو آية غير واضحة يبعثون إلى ابن عباس يستفسرونه ويسألونه عن معنى هذه الآية. طبعا ابن عباس تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من عمر بن الخطاب ومن علي بن أبي طالب ومن زيد بن ثابت ومن غيرهم من كبار الصحابة الذين اشتهروا بالعلم كابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وابن عباس كان له تلاميذ يعني نجباء أخذوا عنه العلم ونقلوه، من أشهرهم مولاه عكرمة. عكرمة كان مولى ابن عباس ونقل عنه العلم، وعطاء ابن أبي رباح كان أيضا من علماء مكة وقد نقلوا العلم، ومنهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، ومجاهد بن جبر وطاووس وغيرهم أخذوا علم ابن عباس ونقلوه. تجد كتب التفسير مملوءة بأقوال هؤلاء الأئمة الأعلام. ومن الصحابة الذين أيضا اشتهروا بالتفسير بالرواية أو بالمأثور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود طبعا كما نعلم كان من السابقين عن الإسلام، وكان سادس ستة على وجه الأرض، ليس على وجه الأرض مسلم سواهم، كان سادس ستة. وكان يعني خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحبه في كثير من المواقف، فتعلم منه وكان أعلم الناس بكتاب الله ومعرفة المحكم والمتشابه وغير ذلك، حتى إنه روى البخاري ومسلم عن ابن عن ابن مسعود أنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يعني كان يعرف كل آية في القرآن فيما نزلت وفيمن نزلت ومتى نزلت، ويعرف يعني تفسير كل آية من آيات القرآن الكريم. يقول: لو أعرف أحد يعني أكثر مني علم بالقرآن أو عنده شيء لذهبت إليه وركبت إليه حتى أتعلم منه. فيعني كان كثير من الصحابة هؤلاء يهتمون بتفسير القرآن الكريم، وكذا من الصحابة يعني نقل عن كثير من الصحابة أقوال في تفسير القرآن الكريم، وأيضا من التابعين من اشتهروا شهرة واسعة في هذا العلم. فمن التابعين من أهل مكة كان الكثيرون منهم مجاهد وعطاء وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير وغيرهم، وأيضا من أهل المدينة ومن أهل العراق اشتهر بعض الكثير من التابعين في تفسير القرآن الكريم. فمن أهل مكة قلنا مجاهد بن جبر، وهو يعني ولد في القرن الثاني من الهجرة، وكان من أشهر العلماء في التفسير. قال عنه الذهبي: شيخ القراء والمفسرين بلا مراء. أخذ التفسير عن ابن عباس وكان من أخص تلاميذه، والذي يعتمد البخاري كثيرا على تفسيره كما يعتمد كثير من المفسرين على روايته، لأنه يعني سافر كثيرا واستقر في نهاية الأمر في الكوفة، وتلقى تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فكان يعني كثير ممن أخذوا عنه يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، يعني هذا التفسير يكفيك لأنه تفسير صحيح ويغني عن غيره ما دام قد رواه مجاهد. وكذا ممن اشتهروا بالتفسير في مكة عطاء ابن أبي رباح، الذي ولد في سنة 114 هجرية، وأيضا كان من تلاميذ ابن عباس، وكان من الثقات في التفسير وفي غيره من العلوم، حتى قال عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما لقيت أحدا أفضل من عطاء ابن أبي رباح. كذلك من هؤلاء التابعين الذين اشتهروا بالتفسير عكرمة مولى ابن عباس، الذي ولد سنة 25 من الهجرة وتوفي سنة 105 من الهجرة. قال عنه الإمام الشافعي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. ومن هؤلاء المفسرين أيضا طاووس ابن كيسان اليماني وسعيد ابن جبير. سعيد ابن جبير هذا يعني اشتهر أيضا بعلمه وبجرأته، حتى إن الحجاج بن يوسف أرسل إليه ورد عليه ردا فيه جرأة وفيه قوة، فقتله الحجاج ودعا الله تعالى عليه، فهلك بعد ذلك بأيام، بعد أيام من قتل سعيد بن جبير هلك، لأنه دعا الله تعالى ألا يسلطه على أحد بعده، فمات الحجاج ولم يسلط على أحد بعده. ومن أهل المدينة اشتهر أيضا جماعة من التابعين بالتفسير، منهم محمد بن كعب القرظي وأبو العالية وزيد بن أسلم وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ومن أهل العراق اشتهر على رأسهم الحسن البصري ومسروق بن الأجدع وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وغيرهم. هؤلاء اشتهروا بالتفسير وكان لهم أقوال كثيرة تجدها مملوءة يعني ومنتشرة في كتب التفسير. حسن بن يسار البصري كان إمام أهل البصرة، وكان حبر الأمة في زمانه، وكان متكلما فصيحا يشبه كلامه كلام الأنبياء، وكان من الشجعان ومن الفصحاء ومن النساك ومن الزاهدين، ويعني تربى على يد كثير من الصحابة وأخذ عنهم العلم، فكان أفصح أهل البصرة وأعبدهم وأفقههم. يعني قيل عنه أحد التابعين: ما رأت عيناي رجلا قد كان أفقه من الحسن البصري، كان يعي الحكمة وينطق بها، وكان إذا وعظ أبكى الحاضرين، كأنما كان في الآخرة ثم جاء منها، فهو يخبر عما رأى وعاين، واشتهر بالوعظ وكان رقيق القلب فصيح اللسان. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعث إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر، فانظر لي أعوانا يعينونني. فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا تريدهم، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك، فاستعن بالله على أمرك. فكان الحسن يعني كلامه فصيح، وكانت أعماله يعني أعمال طيبة، فكان ممن يعملون بعلمهم، من الناس الذين يحرصون على أن يعملوا بعلمهم. هؤلاء الذين اشتهروا بالتفسير بالرواية أو التفسير بالمأثور، يعني تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بما صح نقله عن الصحابة. وهناك يعني كتب كثيرة اهتمت بهذا النوع من التفسير، لكن البعض منها لا يخلو من الإسرائيليات ومن الأحاديث الضعيفة، وبعض هؤلاء المفسرين كان يعني يذكر الحديث بسنده ويقول: من أسند إليك فقد حملك. حملك يعني أنت بقى مسؤول تبحث تشوف الذين ذكرهم هؤلاء ثقات أم غير ثقات، هل يقبل حديثهم أم لا. فكانوا يأتون بالحديث مسندا ولا يعلقون عليه. بعض هؤلاء المفسرين كان كابن كثير مثلا كان يعلق على راوي الحديث أو يبين كان الحديث ضعيف أو نحو ذلك، ولا يأتي بالإسرائيليات إلا قليلا أو نادرا، لكن بعض كان ينقل كل ما يصل إليه من الإسرائيليات، وفيها الكثير من الضعف كما رأينا. ده التفسير بالرواية. وهناك التفسير بالدراية، وهو الذي يسمى التفسير بالرأي أو التفسير بالمعقول. والتفسير بالرأي يعني المقصود مش الرأي يعني الهوى، لا، المقصود به التفسير بالاجتهاد، يعني هو مثلا ليس عنده نص في هذه الآية أو في هذه المسألة، ليس فيها نص من الكتاب ولا من السنة، فبينظر لغة العرب يشوف مقتضى اللغة هذه الآية تأمر بإيه أو معناها إيه حسب مقتضى لغة العرب، حسب أصول الشريعة وما تأمر به. فبيأتي يعني بالآراء المختلفة التي يمكن أو الاحتمالات المختلفة ويقارن بينها، ثم يكون له رأي في تفسيرها. ده التفسير بالرأي. فالمراد بالرأي الاجتهاد المبني على أصول صحيحة وقواعد سليمة متتبعة، يجب أن يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير الكتاب أو التصدي لبيانه، وليس المراد به مجرد الرأي أو مجرد الهوى أو تفسير القرآن حسب ما يخطر على بالي من خواطر أو بحسب ما يشاء. هذا ليس بتفسير، لكن تفسير بالرأي اللي هو الرأي المبني على أصول صحيحة، كما يقول الإمام القرطبي في تفسيره: من قال في القرآن بما سنح في وهمه أو خطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ مذموم. وعليه يحمل الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول في القرآن برأيه، ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني لو قال برأيه حتى لو كان رأيه صواب فهو مخطئ، لأنه لا ينبغي أن يقول أحد في القرآن برأيه، وإنما ينبغي أن نشوف يعني ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، أو ماذا قال الصحابي، أو ماذا يعني يمكن أن يستنبط من ذلك، ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، قيل في تفسيره يعني من قال في مشكل القرآن، إن هناك آيات لا يعلم تأويلها إلا الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يخوض فيها برأيه. وقيل: من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق في غيره فليتبوأ مقعده من النار. الإمام القرطبي يرجح القول الثاني، يعني من قال في القرآن قول وهو يعلم أن الحق في خلافه فليتبوأ مقعده من النار. وقال ابن عطية من معنى هذا أن يسأل عن معنى في كتاب الله فيتسور عليه، يعني لا يعرف الصواب فيه فيهدم ويقول برأيه بدون نظر إلى أقوال العلماء أو أقوال المفسرين أو مقتضيات اللغة أو غير ذلك، فيقول برأيه بدون فهم وبدون علم، لأنه كما سنتحدث يعني الذي يفسر القرآن لا بد أن يتزود بعلوم كثيرة قبل أن يتعرض للتفسير، يكون عنده الكثير من العلوم يتقنها قبل أن يتصدى لتفسير كتاب الله. فالتفسير بالرأي يعني منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالمحمود ما كان موافقا لغرض الشارع بعيدا عن الجهالة وعن الضلالة، متمشي مع قواعد اللغة وأساليبها في فهم النصوص. فمن فسر القرآن برأيه يعني باجتهاد ملتزم الوقوف عند هذه الشروط يبقى تفسير يعني محمود ومستفاد. أما التفسير المذموم فهو أن يفسر القرآن بدون علم، أو يفسر على حسب الهوى، لا يعرف شيء عن قوانين اللغة ولا الشريعة، أو يحمل كتاب الله على حسب مذهبه الفاسد أو بدعته الضالة أو غير ذلك، فهذا تفسير مذموم ولا ينبغي أن يقبل أو أن يقال به. يبقى التفسير المحمود اللي يكون صاحبه عارف باللغة وعارف بالشريعة وفاهم مقاصد الشريعة، أما المذموم فهو الذي يكون مبنيا على الهوى ونابعا من الهوى وقائما على الجهالة والضلالة. يعني مثلا واحد من هؤلاء الذين يقولون بالهوى وبرأيهم يقول لك يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول لك إمامهم يعني إيه؟ يعني أمهاتهم. يبقى الواحد بينادوا عليه في القيامة باسمه واسم أمه، طبعا هذا جهل. ليه؟ لأن الإمام مش الأم، جمع أم أمهات أو أمات، لكن ما فيش جمع أم على إمام، فطبعا هذا جاهل بالقرآن الكريم. ماين جاهل بالسنة الإنسان قال أنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، معنى الحديث أحسنوا أسماءكم، ونسمي الإطار الاسم الحسن، لأن احنا بننادي يوم القيامة بأسماءنا وأسماء أبائنا وبنختار لأولادنا الاسم الحسن. لكن هذا مثلا إنسان جاهل وقال برأيه في القرآن، طبعا هذا فساد وضلال، لأنه يقول بغير علم، يقول الله سبحانه وتعالى بغير علم. لكن يعني عندما يكون عالما بالقرآن الكريم يفهم المسألة ويعرف مثلا أن جمع أمهات كما قال على أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكنه لعدم الفهم يقع في الخطأ وفي الباطل. واحد مثلا يقول لكم من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فيفسرها من غير ما يرجع إلى الآيات الأخرى ولا إلى النصوص الأخرى، يقول لك الأعمى يبقى ضال في الدنيا ضال في الآخرة، يبقى كثير من كل العميان كان يروحوا في داهية. لا، لو إنه مثلا قرأ القرآن نفسه هيجد مثلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ضل سبيلا، في آية تانية إيه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى مش المراد بالعمى هنا عمى البصر، وإنما المراد عمى البصيرة، البصيرة اللي هو يعني بصيرة عمياء، فهو لا يهتدي الحق ولا يؤمن بالحق ولا يتبع الحق، ده اللي هو أضل سبيلا. لكن واحد مكفوف البصر يقول عليه أضل سبيلا، لا، يبقى هذا جهل بكتاب الله، فده تأويل خاطئ وتأويل فاسد، لأن صاحبه يعني يفسر بهواه أو يفسر بجهل بالغير يعني علم. لذلك الذي يفسر القرآن يبقى التفسير يكون موافق لغرض الشارع وبعيد عن الجهالة ومتمشيا مع قواعد اللغة ومع قواعد الشرع. فلابد لأخذ يعني لنقبل التفسير بالرأي أن يكون نقل عن الرسول أو عن الصحابة، ويكون موافق للغة وموافق لأقوال الشريعة وغير ذلك. فالذي يتصدى للتفسير يحتاج إلى أن يكون عالم بأمور كثيرة. أي واحد يفسر القرآن الكريم، ذكر العلماء يعني ذكروا أن هناك علوم كثيرة ينبغي أن يحصلها الإنسان قبل أن يتعرض لتفسير كتاب الله. أولها معرفة قواعد اللغة العربية، يعرف قواعد اللغة العربية، النحو والصرف وهذه الأمور، لأنه عدم معرفتها قد يوقعه في الضلال. يعني مثلا بيذكر في ذلك قصة أن أحد الناس جاء يقول يعني عايز أسمع شيء من كتاب الله، رجل أعرابي من البادية، فواحد قرأ عليه أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها بكسر اللام، فالرجل قال الله بريء من رسوله، أنا أبرأ ممن تبرأ الله منه، أبرأ من رسول أنا رأى. فسمعوه فأخبره عن الخطاب تعالى كيف تقول ذلك، قال سمعت قارئ يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء من رسوله. قالوا لا مش كده، أن الله بريء من المشركين ورسوله. قالوا أنا أتبرأ مما تبرأ الله ورسوله منه، أتبرأ من المشركين. فطبعا لأن الذي قرأ على خلاف اللغة العربية لم يعرف اللغة، فالرجل فهم على الآية على غير وجهها. فلا بد يعني الذي يفسر القرآن يكون عالما باللغة العربية، بالقواعد النحو وقواعد الصرف. ثم يقول إمام جمع أم، لا، لازم يكون عارف قواعد الصرف، عارف علم الاشتقاق، يعرف علوم البلاغة، عشان مثلا يقول لك واسألوا القرية التي كنا فيها. طب اسأل القرية ازاي؟ يعني اسأل أهل القرية، فيعرف علوم البلاغة، يعرف أسباب النزول، يعرف أصول الفقه، يعرف الناسخ والمنسوخ، لأن في آيات موجودة ونسخ الحكم، يعني نسخ حكمها وهي موجودة وتتلى، لكن الحكم بغيرها. في آيات نسخ تلاوتها وفي آيات نسخ العمل بها. فلا بد أن يفسر القرآن يكون عارف الناسخ والمنسوخ، يكون عارف القراءات، لأن ممكن تأتي الآية على أكثر من وجه وتفسيرها يختلف من هذا الوجه إلى الوجه الآخر. يكون يعني عنده إدراك بأهداف الشريعة ومقاصد الشريعة حتى يكون تفسيره مقبول. يبقى هذه العلوم علوم قادمة لابد منها أولا قبل أن يفسر القرآن الكريم. لازم يعرف اللغة العربية ويعرف أساليبها ويعرف معانيها ومفرداتها. يعني مثلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني إيه يؤلون؟ لازم يكون عارف إيه هو الإله ومعنى إله إيه ومعنى التربص معناها إيه، ويعرف هذه الأمور. لكن هيفسر وهو لا يعرف مفردات اللغة العربية ولا مشتقاتها ولا معاني الكلمات، يبقى كيف يكون تفسيره؟ يكون تفسير مبني على الهوى. لذلك يعني الإمام مالك يقول لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، لا يحل له أن يفسر أو يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. يعني مثلا لما يقرأ مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو قال إنما يخشى الله أصبح المعنى فاسد، ينسب الخشية إلى الله، ربنا بيخاف من أحد؟ لا، يبقى لازم يكون هو اللي بيقرأ أو يفسر يكون فاهم اللغة العربية عشان يعرف إنما يخشى الله، يبقى الله دي مفعول به والعلماء فاعل، يبقى العلماء هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن عالم باللغة لن يستطيع أن يفسرها تفسير صحيح، وما يكونش مثلا صاحب هوى يقول لك مثلا زي الشيعة أي آية أولوها على حسب يعني معتقداتهم الباطلة. لازم يكون عالم باللغة العربية وعالم بعلم البيان اللي هو البلاغة، يعرف البيان والبديع ويعرف هذه الأشياء حتى برضو يستطيع أن يستنبط الأحكام منها، يعرف أصول الفقه وأسباب النزول ويعرف الأحكام المختلفة، حتى إذا يعني مر بآية فيها حكم الأحكام يعرف أصل هذا الحكم ويعرف غاية هذا الحكم، وإن كان هذا الحكم منسوخ ولا غير منسوخ، فيعرف ذلك فيستطيع أن يفسر تفسيرا صحيحا. يبقى هناك يعني التفسير بالرواية وهناك التفسير بالدراية. تفسير بالرواية اللي هو أن يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر القرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة. التفسير بالدراية بيجتهد في التفسير لكن لا يجتهد على حسب هواه، ولكن يجتهد على حسب أيضا ما ورد في الشرع وعلى حسب فهمه للغة العرب وفهمه للحقائق الشريعة وما جاءت به الشريعة. لازم يكون يعني يعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه ويعرف أسباب النزول ويعرف هذه الأشياء، لأنها من الأمور التي تساعده على معرفة وفهم كتاب الله تعالى. فالتفسير يعني على أوجه، هناك تفسير بالرأي أو تفسير بالرواية وتفسير بالدراية، تفسير بالرواية وتفسير بالدراية، تفسير بالمأثور أو تفسير بالرأي. يبقى المراد بالرأي الاجتهاد وليس الهوى، وعليه يقول وعليه فالتفسير بالرأي معناه تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر بكلام العرب وأسلوبهم في الخطاب ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها. يبقى هناك تفسير بالمأثور وهناك التفسير بالرأي، وللعلماء أقوال في جواز التفسير بالرأي، فمنهم من يرى أنه لا يجوز التفسير بالرأي ومنهم من يرى الجواز. فهناك مذهبين، المذهب الأول عدم جواز التفسير بالرأي لأن التفسير موقوف على السماع، والرأي الثاني جواز التفسير بالرأي ما دام هذا الرأي يعني ليس قائما على الهوى وإنما قائم على فهم لغة العرب وفهم كتاب الله وسنة رسول الله ومعرفة أهداف الشريعة، فيرى أن هذا تفسير جائز، وكل واحد يستدل بآراء على قوله. فالذين يمنعون يقولون إن الله تعالى يقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإذا قال بشيء غير مأثور يكون قد قال برأيه، ومن قال برأيه فليتبوأ مقعده من النار، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن المجيزين يعني قال إن الله تعالى أمرنا بأن نتدبر القرآن الكريم وأن نتفكر في آياته لكي نستنبط الأحكام، وهذا شيء يعني لا حرج فيه ما دام الإنسان بيغوص حول المعاني وتدبر ويجتهد لكي يصل إلى المعنى الصحيح، فهذا أمر جائز. وأكثر العلماء على أن التفسير بالرأي جائز إذا لم يكن فيه يعني هوى ولم يكن فيه شذوذ، وإذا كان صاحبه على علم بلغة العرب وعلى علم بكتاب الله وكان بعيد عن الهوى، لأن الكثير من الناس اللي هم أصحاب الهوى يعني أدخلوا في تفسير ما ليس منه وجاءوا أشياء غريبة وبعيدة عن الحقيقة، زي مثلا الشيعة يقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك يعني عائشة، إن مش عارف إيه يقول لك يعني علي كذا يعني الحسين، ويأتون بأشياء يعني لا يقرها عقل ولا نقل ولا أي شيء يقرها، لكنه تفسير مجرد اتباع للهوى. طبعا هذا تفسير باطل، وهناك يعني كثير من تفسيراتهم الغريبة يعني التي لا تقبل، زي مثلا يقول لك إنما وليكم الله يعني الأئمة الاثناشر، يوم ترجف الرادفة يقول لك الحسن والحسين، تتبعها الرادفة مش عارف يقول لك علي وفاطمة، يعني يأتوا بأشياء هكذا يأولوها ما أنها يعني لا لغة تقبلها ولا توافق أي عقل ولا أي شرع، لكن هدفهم مجرد الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الطعن في السابقين، إقامة الأدلة على فضل الأئمة الذين يقدسونهم ويرفعونهم فوق مرتبة النبوة، ويرون أن عدم الإيمان بهم كفر وضلال واللي لا يؤمن بهم مخلد في النار، فهم يعني ضالون ويريدون أن يضلوا الناس بتفسيرهم هذا. هناك كثير من الفرق الباطنية يعني نجد فيها مثل هذا التفسير الذي لا يقره عقل ولا نقل. طبعا هناك كتب كثيرة للتفسير بالمأثور عن الصحابة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بالقرآن، فمنها جامع البيان في تفسير القرآن أو تفسير الطبري. تفسير الطبري كما نعرف ده أشهر كتب التفسير وأول كتب التفسير، وهو الذي يعتمد عليه يعني معظم المفسرين ينقلوا عنه ويأخذوا منه، لأنه مؤلفه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الذي توفي سنة 310 من الهجرة، يعني جمع أقوال الصحابة والتابعين، فكتابه يعتبر المرجع الأول للمفسرين، ولم يصنف أحد مثله كما ذكر النووي. وهذا التفسير يعتمد على المأثور من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، ويعرض للأسانيد والأقوال المروية ويرجح الروايات ويتحدث عن الناسخ وعن المنسوخ وعن طرق الرواية وغير ذلك، ويتعرض لوجوه الأعراب ووجوه يستنبط بعض الأحكام الشرعية، فهو كتاب يعني عظيم وجليل ومن الكتب الهامة. وكذلك من كتب التفسير بالمأثور تفسير البغوي وتفسير الثعلبي وتفسير ابن كثير، وهذا أيضا من أعظم كتب التفسير، تفسير ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى الذي توفي سنة 774 من الهجرة. فتفسير ابن كثير، كان ابن كثير كان يعني عالما من العلماء الكبار في التاريخ وفي الحديث وفي التفسير، وكان إماما جليلا متقنا في الكتابة وفي التأليف. يعني يقول عنه الإمام الذهبي الإمام، يقول عن ابن كثير الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متقن محدث مفسر نقال، وله تصانيف مفيدة. تفسيره اللي هو يسمى تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وده من أحسن كتب التفسير، وتجد مثلا يعني تندر فيه الإسرائيليات والأحاديث، بيعلق على الأحاديث كانت صحيحة أو ضعيفة أو نحو ذلك، وتجد يعني كلها من المأثورات. بعد ما يذكر الآية يذكر معناها بأسلوب يعني مبسط وأسلوب سهل وجميل، ذلك يعتبر يعني من أحسن وأجمع كتب التفسير. التفسير هو تفسير بالمأثور، لكن تفسير بالدراية في هناك كتب كثيرة، منها تفسير البيضاوي، تفسير الخاسر، تفسير النسفي، تفسير النيسابوري وغيرها من التفاسير، هي بتعتمد على الرأي بدون يعني غلو، بدون غلو وبدون يعني اتباع للهوى. وهناك كتب للتفسير تهتم بالأحكام، ككتاب تفسير القرطبي. تفسير القرطبي تجد يهتم بالأحكام ويبين أحكام يعني في كل آية ما فيها من مسائل فقهية أو غير ذلك فيهتم بها. وكذلك يعني بعض الكتب الأخرى تهتم بناحية الأحكام. أما الكتب اللي فيها تفسير إشارية أو زي تفسير الشيعة وغيرها فينبغي أن نعرض عنها وألا نلتفت إليها أو نعطيها أي شيء من الاهتمام. يعني التفسير كما رأينا من العلوم الهامة، من العلوم الهامة التفسير، لأن القرآن الكريم أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتبعه وأن نعمل بما فيه، واتباعه والعمل بما فيه لا يكون إلا بفهمه. هذا الفهم هو أن نعرف تفسير آيات القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهو قرآن عربي حتى تقوم به الحجة على العرب وعلى الناس جميعا عندما تحداهم الله تعالى به وعجزوا، فثبت أنه من عند الله. وإذا كان العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة عجزوا فيكون غيرهم أعجز، غيرهم أعجز. لكن هناك من العلماء من يقول إن القرآن فيه ألفاظ غير عربية، بعض الناس يقولون القرآن فيه ألفاظ غير عربية. إيه ألفاظ؟ يقولون مثلا القصفاص، السجيل، الغساق، اليم، يقولون هذه ألفاظ جاءت من لغات أخرى. فالقصفاص مثلا ده كلمة رومية، أو السجيل يعني الحجارة والطين ده كلمة فارسية، أو الغساق يعني الشيء الممكن ده كلمة تركية، اليم بمعنى البحر ده كلمة مثلا سريانية. فكيف يكون قرآن عربي وفي كلمات غير عربية؟ طبعا مثل هذا يعني العلماء ردوا على مثل هذه الكلمات. يعني بعض الناس أنكروا أن يكون فيه كلام غير عربي وقال القرآن كله عربي، وهذه الكلمات التي يتوهم أنها غير عربية كلمات مشتركة، يعني مشتركة بين اللغة العربية وبين اللغات الأخرى، والعرب استعملوها فأصبحت عربية. فردوا يعني على من قال بذلك أن هذه الكلمات وإن كانت وردت في لغات أخرى لكن العرب استخدموها وعربوها فأصبحت قرآن، فأصبحت عربية. وعلى هذا فالقرآن كله عربي، فهو بلسان عربي مبين كما قال الله تعالى. وهذا رأي جمهور أهل العلم. يعني يقول الإمام الطبري وجمهور العلماء القرآن كله عربي، ولا يرون أن هذه الكلمات غير عربية، وإنما يرون أنها يعني جاءت في لسان العرب وفي غيرهم وغيرهم من اللغات أخذها أو تكلم بها، فهي مشتركة بين العرب وبين غيرهم، لكن القرآن كله عربي. طيب، هل يجوز ترجمة القرآن الكريم؟ يعني ترجمة القرآن يعني نقله إلى لغات أجنبية أخرى غير العربية وطبع هذه الكلمات ونشرها. طبعا الترجمة الحرفية لا تجوز، لأن القرآن بلاغته وإعجازه في كونه عربي، فأن ننقل يعني الكلمة بنفس كلمة كلمة للغات الأخرى هذا لن يحقق الغرض، لن يحقق الغرض منه. لكن تفسير معاني القرآن الكريم، يعني يكون واحد فاهم ويعرف المعاني وينقل هذه المعاني ويفسرها، فهذا من الأمور الجائزة في رأي أكثر أهل العلم. يعني يقول المراد بالترجمة الحرفية يترجم بألفاظه ومفرداته وجمله وتراكيب إلى اللغات الأخرى، وده قرآن عربي وده قرآن إنجليزي وده ألماني، فهذا لا يسوغ ولا يجوز. لكن ترجمة التفسير بحيث لا يتقيد باللفظ وإنما يشوف المعنى المترتب عليه ويترجمه، يعني مثلا واحد أراد أن يترجم القرآن للغة الفرنسية فليترجم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فترجمها إيه؟ هن بنطلون لكم، قال لك لباس يعني بنطلون، طبعا هذا ترجمة لا يجوز. لكن أن يفهم مثلا المعنى، معنى لباس لكم يعني ستر لكم، أو أن الرجل ستر للمرأة وهي كذلك، ويترجم هذا المعنى المستفاد من الآية، لكن الترجمة الحرفية هذه يعني العلماء لا يرون بها، إنما يقولون ترجمة المعاني التي في القرآن الكريم، وهذا جائز وموجود. يعني القرآن الكريم معاني مترجمة لكثير من اللغات، وتجد الكثير من الناس يعملون يعني يقرؤون هذه الكتب ويقفون على ما فيها من معاني ومن أحكام ونحو ذلك، ويستفيدون بما في القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى سنوات الرسالة، بدأ بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانتهى بقوله تعالى ايه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أو في سورة المائدة أو الآية الأخرى لسورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كان المشركين يقولون لو أن القرآن ده نزل جملة واحدة فكانوا يعني يقولون هذا للتشكيك في القرآن ويعيبون على الصلاة، لكن القرآن الكريم ذكر الأسباب بذلك، ليه؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكان القرآن ينزل يعني كل فترة لتثبيت فؤاد النبي عليه السلام، يسأله سؤال مثلا والرسول لا يعرف الإجابة عن كل الأسئلة، يسأله مثلا عن الروح عن كذا، فيأتي القرآن الكريم بالإجابة فيخبرهم بما سألوا عنه. فطبعا نزوله منجما ومفرقا كان الحكم منها أن تثبيت فؤاد النبي عليه السلام، ومنها حتى يسهل حفظه ويسهل فهمه ويسهل دراسته. يعني كان الصحابة واحد فيهم مثلا يحفظ 10 آيات من القرآن الكريم ثم لا يتجاوزها إلى غيرها حتى يعرف ما فيها من العلم ومن العمل. فتعلموا القرآن الكريم وتعلموا معه العلم والعمل، فكان في نزول منجما مفرقا تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يسهل حفظه وحتى يسهل تدبره. وكذلك أيضا كان فيه يعني فوائد كثيرة من نزول القرآن الكريم مفرقا ومنجما على مدى سنوات الرسالة، ولم ينزل جملة واحدة، لحكم كثيرة. فنحن كمسلمين يعني ينبغي علينا أن نهتم بالقرآن الكريم، نهتم بحفظه ونهتم بدراسته ونهتم بأن نعرف تفسيره وتأويله، لأنه كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر وتذكر الآيات ومعرفتها يحتاج منا إلى أن نفهم تفسير القرآن الكريم ونعرف معانيه ونعرف بماذا يأمرنا وعما ينهانا وبعدين نعمل بذلك، يبقى حتى لا نهدر القرآن الكريم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهناك من يهدر تلاوته وهناك من يهدر تدبره، يعني إذا قرأنا القرآن ولم نتدبره نكون قد هجرناه. تجد كثير من الناس لا يقرؤون القرآن إلا في المناسبات، في رمضان مثلا يفتح المصحف وبعد ذلك يظل المصحف عليه سبر تراب لغاية من رمضان الآخر ونفر التراب، أو يضع المصحف في سيارته ولا في مكتبته على سبيل التبرك، أو يقرأ القرآن مثلا في المناسبات في المآتم أو على المقابر أو نحو ذلك. لا، القرآن لم ينزل لهذا، وإنما نزل لكي نتلوه، نتلوه صباح مساء في كل وقت، نتلوه نتدبر آياته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فتجارة رابعة للإنسان يقرأ القرآن الكريم، أنه إذا قرأ القرآن الكريم كما نعرف له به حسنة وحسنة بعشر أمثال، كل حرف عشر حسنات، فطبعا لا يعرض عن تلاوة القرآن الكريم. والذي يقرأ القرآن كما ذكر سليمان مثله كمثل الأترجة، الأترجة هذه يعني فاكهة طيبة الطعم وطيبة الرائحة. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثله كمثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة، يعني الريحانة ريحها طيب لكن طعمها مر، ده منافق يقرأ القرآن يبقى رائحة طيبة لكن طعمها مر. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فكمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. المنافق يبقى من كنت من المنافقين. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة يعني مع الملائكة في أعلى درجات الجنة. والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، البيت الخرب الذي لا يحفظ القرآن ولا يقرأ القرآن تجد كالبيت الخرب. وبعدين عندما نقرأ مثلا القرآن في بيوتنا نطرد منها الشياطين، تجد الشيطان لبس الواحد ولبس المرة ولبس، ليه؟ لأن لا يذكر في البيت اسم الله تعالى ولا يقرأ كتاب الله تعالى. لكن لو قرأ سورة البقرة مثلا في البيت الشيطان ينفر، ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الإنسان ذكر الله وقرأ القرآن الشيطان بينفر من البيت، لكن الشياطين بتسكن لأنها لا تجد ذكر الله سبحانه وتعالى، تجد بيت ليس فيه ذكر الله ولا فيه غير التمثيليات والأفلام والأغاني وهذا الهزل، ذا مكان مرتع خاص بالشيطان، يعني يكون هذا البيت مرتع خاص بالشيطان. لكن ينبغي أن ننور بيوتنا بذكر الله وبتلاوة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم وتدبره، نتدبره ونعمل بما فيه، وبعد ما تدبر ونعمل ندعو غيرنا إلى العمل. فمن تدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجره. لازم نتدبر القرآن نتفكر ونفهم معنيه ونعمل بما فيها وندعو غيرنا لذلك. نتداوى بالقرآن الكريم، هو شفاء بما في الصدور، القرآن الكريم شفاء، فنتبرك به ونتداوى به دائس. القرآن الكريم لا ينبغي أن نهجره أبدا، لا نهجر القرآن لأي سبب من الأسباب، وإنما يعني نرتب دائما ألسنتنا بذكر الله وبتلاوة القرآن الكريم، فهو مصدر الخير ومصدر الهداية. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا ينبغي أن نهمل القرآن الكريم، وإنما ينبغي علينا أن نهتم به وأن نعلمه لأبنائنا وأن نعمل بما فيه من الهدى حتى يكون الله سبحانه وتعالى معنا وحتى يوفقنا ويسددنا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يهدينا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب حزننا وغمنا وكربنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.